انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل فنان ورا حكاية، بدايات ومواقف غيرت طريقه، كواليس عمرنا ما سمعناها، ومش كل حاجة شفناها على الشاشة كانت البداية.
احنا ما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة.
والنبي ألاقيش عندك شوية أخلاق وحشة.
الخوف بيعطل التفكير وبيشيل القدرة على التصرف.
وحشتونا،
خلينا في المهم.
وهو فيه أهم من كده،
في ناس قبل ما يبقوا نجوم كانوا حكايات تانية خالص، وفي برنامجنا هنعرف القصة من أولها زي ما هم عاشوها. في برنامج حكاية في نص هنرجع ورا شوية ونفتح صفحات منسية من حياة نجوم الفن. معايا أنا حبيبة الصريف على تسعينات اف ام.
حكاية في نص مع حبيبة الصريف، كل يوم اتنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا هلا ومرحبتين على كل مستمعين راديو تسعينات اف ام. انا حبيبة الصريف معاكم النهاردة في برنامج حكاية في نص. في حكاية النهاردة هنتكلم عن شخصية حياتها كانت مختلفة شوية، والطبيعي في ناس حياتها بتمر عادي وفي ناس حياتها بتبقى زي الفيلم، وهو كان من النوع التاني. اتيتم بدري وكان واضح ان مشواره مش هيكون سهل، يمكن الظروف كانت ضده، فقدان الاب، الوحدة، نظرة المجتمع، حتى لونه اللي الناس زمان كانت شايفاه بعيد عن فكرة البطل السينمائي. لكن هو ما استسلمش، بالعكس كل حاجة اتقالت ضده حولها لسلاح. اللون اللي الناس كانت شايفاه عيب قدر يثبت ان البطولة مش في الملامح لكن في الموهبة. ومن أول ما وقف على خشبة المسرح كان واضح أنه قدامنا حالة مختلفة، حالة من الصدق، حالة بتقول أن التمثيل مش مجرد كلام بيتقال، التمثيل حياة بتتعاش. علشان كده لما شفناه في شفيقة ومتولي حسينا أننا واقفين قدام شاب صعيدي حقيقي، وفي زوجة رجل مهم شفنا فيه القسوة، السلطة والضعف في نفس الوقت. فكان دليل أنه قادر يتحول لشخصيات من لحم ودم وتاريخ. هو ده أحمد زكي. المشوار ما كانش سهل، لا في البداية ولا في النص، لكن اللي ميز أحمد زكي إنه ما خافش، كان جريء وقدر يوجعنا أوقات ويفكرنا بحقيقتنا أوقات تانية. وده اللي خلى الجمهور والنقاد يتفقوا إنه مش ممثل عادي، ده مدرسة كاملة، مدرسة اسمها الصدق. علشان كده لما نقول أحمد زكي النهاردة ما ينفعش نقول مجرد ممثل عظيم أو نجم كبير، هو أكبر من كده بكتير. هو فنان خلى الشاشة تبقى مراية، مراية شفنا فيها نفسنا بضعفنا وأحلامنا، ضحكنا ودموعنا. أحمد زكي هو الإمبراطور، مش إمبراطور شهرة أو سلطة، لكن إمبراطور قلوب، لأنه قدر يخلي كل واحد فينا يلاقي نفسه جواه، وإن الفن ممكن يعيش حتى بعد غياب صاحبه. وقبل ما نبدأ الحكاية هنروح فاصل صغير، وهستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-427-894.
جابوا الخبر من عالشجر، جابوا الخبر من عالشجر، الدنيا دي فيها العبر، فيها ناس بتنحت في الصخر وناس بتلعب بالبيضة والحجر. جابوا الخبر من عالشجر، جابوا الخبر من عالشجر، الدنيا دي فيها العبر، فيها ناس بتنحت في الصخر وناس بتلعب بالبيضة والحجر. اللي تعب واللي صبر قالوا عليه دم للغدر، اللي تعب واللي صبر قالوا عليه دم للغدر، واللي شبط واللي حشر، واللي شبط واللي حشر، قال ايه ده يبقى معتبر، قال ايه ده يبقى معتبر.
ورجعنا لكم من الفاصل، تعالوا بقى نبدأ حكاية النهاردة. لو رجعنا لأول فصل في حياة أحمد زكي هنلاقي طفل يتيم اتولد لكن كان شايل جواه حلم هيغير تاريخ السينما. في يوم من الأيام وفي بيت بسيط بيتولد طفل جميل في مدينة الزقازيق، تحديدا في 18 نوفمبر سنة 46، وهو أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي. طفل ملحقش يعيش في حضن أبوه كتير لأنه سابه بدري جدا بعد سنة من ولادته علشان أمه تاخده وترجع تعيش في بيت أهلها، ولأن الأرياف في الفلاحين يقولك ما ينفعش الست تعيش لوحدها، بالذات كمان أن سنها كان صغير، فتجوزت وسابت أحمد يتربى في بيت جده، يعني تقدروا تقولوا كده يتيم من أول الطريق، فقد الأب وحنية الأم. أحمد زكي وهو صغير كان حساس جدا، حتى عيونه كانت شايلة أسئلة كتير في سنه الصغير. هو بنفسه قال أنا اتولدت يتيم وكان دايما عندي إحساس بالوحدة. وهو صغير كان بيعشق التمثيل زي عينيه وبيحب السينما ونفسه يكون بطل. في المدرسة الإعدادية كان مشترك في مسرح المدرسة، ورغم كده هو ما كانش شاطر في المدرسة قوي، بس كان نفسه يدخل معهد الفنون المسرحية. فلما كبر شوية دخل مدرسة الزقازيق الصناعية، ومن هناك بدأت موهبته تظهر أكتر، وكان بيقف يمثل وينسى كل اللي حواليه، وحدته، ألمه، حتى كسوفه بينساه. كمان نظر المدرسة كان بيحب المسرح والتمثيل وكان بيشجع الطلاب على ده، ولما لاحظ أن أحمد عنده موهبة كبيرة شجعه أكتر. أحمد كمان لما خلص الثانوية نزل القاهرة على طول رغم أنه ما يعرفش فيها حتى شارع، ودور على معهد التمثيل، وكان في اختبارات في الوقت ده، وقدم في امتحانات المعهد مشهد جميل، وكان شاطر وفاهم وقدر يجاوب على كل الأسئلة وينجح ويطلع الأول علشان يبقى أول ظهور مسرحي ليه سنة 67 في مسرحية حمادة ومها، وهو لسه طالب في معهد الفنون المسرحية، وكمان مسرحية هلو شلبي مع عبد المنعم مبولي. ورغم أن الدور كان صغير إلا أنه قدر يثبت نفسه بروحه وخف دمه، وعبد المنعم مبولي بنفسه شجعه وقال أنه ممثل مختلف وعنده مستقبل كبير. وطبعا ما منساش دوره في مدرسة المشاغبين مع عادل إمام، سعيد صالح، هادي الجيار، اللي عمل فيها دور الطالب الخجول أحمد. أما بقى في أول ظهور ليه في السينما كان في فيلم ولدي مع فريد شوقي إخراج نادر جلال. قبل ما أحمد زكي يبقى نجم شباك كان بيلف على المنتجين والمخرجين يدور حتى ولو على دور بسيط، وكان كله بالرفض، لحد ما رشحته سعاد حسني لفيلم الكرنك، وكان مناسب جدا خصوصا أن بطل الرواية كانت بشرته سمرة. بس الموضوع ما عداش عادي، وزي أي حاجة في حياته لازم يحصل شوية أكشن كده، زي أنه فعلا بيجهز للبروفات، بس بيبعت له المنتج ممدوح الليسي وقال له بصراحة يا أحمد الموزع حسين الصباح مش عايزك. فقال له ليه؟ مش يرد عليه رد دبلوماسي أو حتى بطريقة شيك؟ قال له الموزع شايف إنك أسمر وشعرك أكرد، هتحب سعاد حسني إزاي؟ الكلام بصراحة كان يوجع، وبمجرد ما سمع كده من شدة العصبية اللي هو فيها الكوباية اللي في إيده اتكسرت وبدأ يصرخ، جبتوني ليه؟ طالما أنتوا مش عايزيني جبتوني ليه؟ وده ما كانش الموقف الوحيد اللي حصل معاه، بس على الرغم من كده ومن الرفض في البداية، بس في أبواب تانية كتيرة كانت مستنية. هنروح فصل صغير ونسمع الأغنية دي ونرجع تاني.
بنت الايه كده فل وكده في الاوكي، ايوه يا دنيا يا بنت الايه كده فل وكده في الاوكي، اي غدرج هرد عليه هديه وعلقه من رجلي،
ايوه يا دنيا يا بنت الايه كده فل وكده في الاوكي، ايوه يا دنيا يا بنت الايه كده فل وكده في الاوكي،
اي غدرج هرد عليه هديه وعلقه من رجلي، وحقص حقص على واحدة ونص،
بص شوف. ورجعنا ولسه مستنيين رسائلكم واتصالاتكم على 01-427-894 ومكملين مع الحلم اللي بدأ بخطوات صغيرة وكبر بسرعة وبدأت تظهر نجاحات قبول ورفض وكمان قصة حب دخلت حياته وغيرت فيها كتير. في الجزء اللي فات اتكلمنا عن سبب رفضه في فيلم الكرنك والكلام الصعب اللي اتقاله. انتوا عارفين اللي اصعب من كده كمان؟ لما احمد زكي تعرف انه هيمثل مع سعاد حسني جاله منتج كبير وقال له انه هيمضي معاه عقد، ولما عرف انهم مشوه من الفيلم هو كمان راح لاغي مع العقد. في اللحظه دي حس ان الدنيا سودت في وشه وما كانش قادر يكمل، ولما صلاح جاهين عرف اللي حصل له زعل جدا وراح مرشحه على طول لفيلم شفيقه ومتولي مع سعاد حسني. وحتى برضه لما حصل كده وكان دوره كبير في الفيلم قللوا من دوره وكبروا من دور محمود عبد العزيز، لكن على الرغم من كده الكاميرا حبته جدا وقدر يثبت نفسه في الدور بجدارة. وفي نفس السنة بدأ يظهر في أفلام تانية ده غير المسلسلات، وطبعا ما نقدرش ننسى مسلسلاته سواء في الأيام قصة طه حسين أو حتى هو وهي مع سعاد حسني اللي كانوا لايقين جدا مع بعض. أما بقى في فترة التمانينات بدأت النجومية تظهر أكتر زي عيون لا تنام والعوامة رقم 70، شادر السمك، البطنية، والبيه البواب، الليلة الموعودة سنة 84، وطبعا ما نقدرش ننسى سعد اليتيم سنة 85 ده غير زوجة رجل مهم سنة 88. كمان في أفلام ظهرت في التسعينات زي كابوريا وامرأة واحدة لا تكفي، البيضة والحجر اللي عمرنا ما هننساه، الإمبراطور ومستر كاراتيه، وأفلام تانية كتيرة محتاجة حلقات وكتب نتكلم عليها. ده غير كمان دخوله في تحدي تجسيد الشخصيات السياسية زي ناصر 56 وأيام السادات اللي قدر يقدم شخصية السادات بكل تفاصيله، صوته، مشيته، حتى طريقة كلامه. كل فيلم أو مسلسل ليه قصة وحكاية فيها ناس حقيقيين مش مجرد تواريخ. حتى وقتها كان يقول أنا مش ممثل، أنا مراية للناس، وكلنا عارفين أنه ممثل عظيم وإلا ما كانش هياخد لقب الإمبراطور. بس السؤال هنا، ليه أحمد نفسه مش شايف نفسه كده؟ وده بجد، تخيلوا إن أعظم نجم في مصر ما كانش يعرف إنه كده، لدرجة إن أحمد زكي في مرة وهو بيتفرج على فيلم لنفسه قبل ما يتعرض في السينما تقريبا كان الراقصة والطبال، وكان ماسك كوباية وراح ضاربها على التلفزيون مرة واحدة وهو بيزعق على نفسه إيه التمثيل ده، وهو على فكرة ما كانش عاجبه أداؤه فعلا، والموضوع ده حقيقي ونشرته مجلة الكواكب قبل كده. ده غير ان احمد زكي كان بيهتم برأي الناس في الحاجات اللي بيعملها وكمان بيهتم برأي نفسه في الحاجات اللي بيعملها، ويقعد يتفرج وينتقد ويأنب نفسه. المشكلة مش بس في صوته الداخلي اللي بيمنعه يفرح بنجاحه، ده كمان الصحافة زمان كانت دايما حطاه في مقارنات. حتى دوره في طه حسين اجتهد وتعب واشتغل على نفسه وقدر يقرب من الشخصية بشكل جميل، وبعد تصوير المسلسل نزل اول حلقتين وفجأة يفتح الجورنال ويتفاجئ أن في كاتبة نشرت عنه مقال بعنوان أهذا هو العميل العربي؟ فطبعا زعل جدا. بس شوفوا اللي حصل بقى، الناس بتوع السياسة اللي كانوا بيقعدوا مع طه حسين كانوا أول مرة يكتبوا حاجة في جريدة الفن، ووضحوا في المقالة أن هو ده الراجل اللي بيقعدوا معاه وهو ده طه حسين. ده فرحه جدا وحس أن حقه رجع له بعد الانتقادات الكتيرة اللي شافها، لأن كمان محدش كان مقتنع بيه لأن هو أسمر وطه حسين كان أبيض. بس يشاء القدر إن بعد 14 سنة ونفس الناقدة تكتب بعد فيلم زوجة رجل مهم إنها بتعتزله على إنها هجمته في مسلسل الأيام، فحتى لو حد انتقده في البداية بيعرف قيمته بعد كده. إلا هو الوحيد اللي مش فاهم ده، حتى وهو بينتقد نفسه بيبقى قاسي جدا مع نفسه، وده أثر على فكرة عليه في حاجات كتير. أحمد زكي كمان كان ليه قصة حب مع الجميلة هالة فؤاد. هالة فؤاد كانت بسيطة وواحدة لسه بتبدأ مشوارها، ورغم إنها بنت المخرج أحمد فؤاد يعني جاية من جوه الوسط الفني، لكن هي كانت مختلفة عن كل اللي شافهم، وهو بنفسه قال كده، قال أنا شفت فيها كل حاجة بدور عليها، خفة الدم، الطيبة، الحنية، البراءة، وده خلاه يحبها، وهي كمان كانت بتحبه جدا علشان يتجوزوا سنة 83 ويخلفوا ابنهم هيثم. بس بعد فترة المشاكل كبرت مع كمان تدخل الناس والأهل، المشاكل كبرت أكتر وانفصلوا سنة 86 علشان بعد الطلاق اللي حصل تبدأ مرحلة جديدة ومختلفة تماما في حياة أحمد زكي. من هنا تبدأ الأسئلة، إيه اللي حصل وإيه اللي وصل العلاقة للنهاية دي، وإزاي الظروف أثرت عليه بعد كده، وده بالظبط اللي هنتكلم عليه في الجزء اللي جاي. وقبل ما نبدأ فيه هنروح فاصل وهستنى رسائلكم واتصالاتكم على 010-427-894. روح فاصل صغير ونرجع تاني.
هو وهي،
هي وهو،
هو
هي،
هو
هي،
هو
هي.
الأول هو ده سيد البيت،
الأولى هي ده الإتيكيت. قال لك وسوا قلنا له يا ريت، أصل التفرقة مش طبيعية.
هو أقوى من هي،
هي أذكى من هو،
هو أعظم من هي،
هي أجمل من هو.
ما تنكرش إن الطاووس أجمل من الطاووسة،
ناقص تقولي إن العريس أحسن من العروسة.
رايح القهوة،
رايح الماما،
رايح ندوة،
بتحبني؟
ايوة يا ننوسة.
طب قد ايه؟
قلبك بسبوسة.
ما تحبنيش بالشكل ده،
ما بحبكيش بالشكل ده،
اهو قالي مش بيحبني. يا ناس يخلصكم كده.
ورجعنا لكم للفاصل ولسه مستنيين رسائلكم واتصالاتكم على 010-427-894. تعالوا نكمل بقى حكايتنا. وسط كل نجومية أحمد زكي كان في وجع تاني ملوش علاقة بالكاميرا، وجع مرضه ووجع أمه ووجع حب مكملش مع هالة فؤاد. فدخل لأحمد زكي بيعاني من ثلاث مشاكل: أولا أنه يتيم الأب، ثانيا أنه محسش بحنية الأم وهي عايشة، ثالثا كان لون بشرته. والمؤلم ان في الثلاث مشاكل دول ملوش ذنب فيهم. ومن هنا برضو ظهرت مشكلته مع هالة فؤاد. أحمد زكي كان عاوز يعوض غياب أمه وإن حياتها كلها تبقى للأسرة، وهالة فؤاد علشان بتحب أحمد زكي ثبت التمثيل على الرغم من إيه هي كانت لسه في بدايتها. بس بعد فترة من الجواز كان نفسها ترجع التمثيل، بس ما كانتش عايزة تقوله علشان ما يحصلش مشاكل بينهم. لكن اللي حصل إن كبتها لرغبتها يعمل مشاكل أكبر، وكمان تدخل والدها خلى المشكلة تكبر أكتر بكتير. وحكى أحمد زكي بنفسه إنه لولا تدخل والدها في مشاكلهم كانت ممكن تبقى مشاكل عادية وتتحل بكل سهولة، ودي الغلطة اللي كان دايما يقول عليها أحمد زكي بنفسه في كل اللقاءات إنه ندمان عليها، وكان بيوصف إنه قرار الطلاق أغبى قرار هو أخده في حياته. من هنا حكى المكير محمد عشوب إنه اتصلت بيه هالة فؤاد بعد طلاقها بفترة وطلبت تقابله، وقالت له يا محمد أنا جاي لي عريس. قال لها مبروك، لكن لقاها مش مبسوطة، ولما اتكلم مع أحمد زكي لقى إنه راهن رجوعه لهالة بوفاة والدها. لكن مفيش كام يوم وتنشر مجلة الكواكب على الغلاف صورة فرحها ووراهم هيثم ماسك شمعة. الصورة دي زعلت أحمد جدا، علشان كده بيوصف إنه ده أغبى قرار وهو قرار الطلاق. وتدور الأيام وابنه يعاني برضه من نفس الوحدة، ويعيش مع أمه اللي مطولتش كتير وربنا يختبرها بمرض السرطان وتتوفى سنة 93. وفي يوم وفاتها كان أحمد زكي بيجهز علشان يصور فيلم من أفلامه، والدنيا تمام مفيش أي حاجة، والمنتج السبكي واقف تحت العمارة بيتابع كل حاجة علشان لما الدنيا تجهز ينزل أحمد يبدأ التصوير. راح جاي المكير محمد عشوب بيسأل عليه السبكي، قال له إن هالة توفت. المهم مين اللي سمع؟ كان في ناس من الممثلين الصغيرين اللي مستنيين التصوير، والمكير محمد عشوب والسبكي عمالين يفكروا هيقولوا الخبر ازاي. راحت بنت اللي كانت سمع الموضوع راحت قايله الخبر. احمد سمع الخبر من هنا اتصدم وجري على البلكونة يرمي نفسه، وبالعافية جابوه من على السور، وعمال يقول انا السبب، وفضل محمل نفسه ذنبها طول العمر. تفاصيل لما تسمعها تحس انك في فيلم كئيب حدوته توجع، بس ده مش الجرح الوحيد اللي في حياته. تدور الأيام ويبدأ تعب أحمد زكي يظهر عليه، وربنا برضو يختبره بالسرطان، وأخدوا الناس اللي قريبين منه وطلعوا بيه على مستشفى في 6 أكتوبر علشان يبدأ فيها جلسات الكيماوي. لكن تظهر مشكلة تانية، ولأن جسمه ضعيف وسرطان الرئة اتمكن منه خلاص ما استحملش جلسات الكيماوي وبدأ يعاني. المهم كل الأطباء اللي شافوا أحمد زكي توقعوا وفاته في مدة لا تزيد عن سنة، لدرجة أن الرئيس مبارك خصص طيارة تكون جاهزة لنقله لأي مكان في العالم، وكان بيتصل كل فترة يطمن عليه أول بأول. المهم الناس اللي كانوا قريبين منه من ضمنهم الفنانة رغدة كانت معاه طول الوقت، حسوا أنه خلاص مش فاضل كتير، فاتفقوا على حاجتين. الأولى كانت بمبادرة من المنتج عماد أديب أنه ينتج له فيلم حليم اللي كان نفسه يعمله من زمان رغم أنه عارف حالته الصحية، والتانية أنه أمه لازم تشوفه وتدعيله قبل ما يموت، وهو كان رافض يشوفها تماما. المهم اختاروا الكاتب عادل حمودة انه يقنعه لانه قريب منه. لكن قبل ما يعملوا كده كانت في مفاجأة تانية، وهو انه يفقد بصره وكمل بقية المشاهد من غير ما حد يعرف، وما بقاش قادر يعرف مين معاه غير لما يسمع الصوت او حد يقوله، ودي كانت صدمة. وفي يوم الساعة 3 الفجر دخل عليه عادل حمودة على احمد الأوضة وقال له بقولك ايه، انت عارف ان كلنا هموت صح؟ قال له صح. قال له بس انت هتكون قبلنا. قال له ماشي ايه المشكلة؟ قال له امك لازم تشوفك. هو نطق من هنا واحمد زكي بدأ يصرخ من هنا. عادل سابه لحد ما خلص عصبية وهدي، وقال له اسمعني يا احمد، انت دلوقتي محتاج لها تدعيلك وتصلي ركعتين وتحضنك اكتر من اي وقت، امك واقفة برة ومستنياك تسمح لها بالدخول. المهم سمح لها تدخل، دخلت وحضنته وبسته وقعدت معه شوية علشان بعديها بأيام يتوفى في 17 مارس 2005 عن عمر 58 سنة. أحمد زكي ما كانش مجرد نجم، كان روح حقيقية بتتعب وتفرح وتتوجع زي أي إنسان. ساب لينا أدوار عمرها ما تتكرر، وكل مرة نشوفه فيها كأنه لسه عايش معانا. يمكن دي أعظم هدية سابها، إنه يفضل حاضر جوانا حتى بعد ما غاب. ومن هنا تخلص الحكاية وتبدأ الذكرى. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم. استنوني في حكاية جديدة مع حبيب الصريف.
إذا فسدت البيئة فلابد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد.
أبوك حيسيب البيت يا سلطان. البيت ده يا سلطان هيتطربق فوق دماغ اهالينا يا ابو السلاطين.
انا وحش قوي، بس على فكره نفسي ابقى كويس، بس ازاي مش عارف. نفسي اخبط خبطه كبيره بعدها ابقى كويس.
تصبح على خير.
انت من اهل،
انت حاسس ان محدش حاسس بقيمتك؟
لا انا حاسس الناس كلها حاسه بقيمتي.
حاسس ان انت ما عملتش اللي انت عايزه.
هو يعني رغم هو اللي مش حاسس، هو اللي مش حاسس بقيمتي واحد بس. اسمه احمد زكي.
وده مجننك احمد زكي ده.
ده انا عمال احاول اراضي فيه، مفيش فايده.
تراكمات الحاجات البسيطه جدا والمشاكل الصغيره جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون في الغلط لما تبقى زي الحجره كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق ومش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفذش وما بيقولش وخايف من اللي حواليه.
اللي تصرف فيه بإنسانية وبساطة تلقائية يفتكروا مكانه. نعم حضرتك.
طب بالإذن بقى، عشان أنا هموت نفسي. لا هموت نفسي، هرمي نفسي تحت السرير. لا قول لي أنا بحبك، قول لي أنا بحبك عشان ما موتش نفسي. هرمي نفسي تحت السرير كله. طب بقى قول لي أنا بحبك. قول لي بحبك طيب. قول لي طيب بحبك. طب أقول لك على حاجة بقى، أنا ممكن ولا أكل ولا أشرب ولا أنام، بس الراجل اللي بحبه يطبطب عليا وكده هو ويقول لي سلامة رجلك.
لكن ولا يهمك، ربنا هيقدر لنا عوضك عن كل السنين اللي انت شفتيها عشانها.
ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. يا
مشوار طويل، مشوار طويل، مشوار طويل، رحيل ورا رحيل، مشوار طويل. يتغير الزمان، يتغير المكان، يتبدل العنوان ويفضل الإنسان. يتغير كل شيء على نفس الطريق، بعد المرار واليأس يبقى العالم جميل. مشوار